أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى وسائل إثبات النجاسة، يعني كيف تثبت النجاسة. هنالك مجموعة من الوسائل أو مجموعة من الطرق التي سيشير إليها المصنف، من خلالها يمكن إثبات النجاسة، باعتبار أنه لدينا أصل وهو أصل الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فهذا مورد من موارد إثبات النجاسة وهو العلم. فقال المصنف: تثبت نجاسة الشيء بالعلم. العلم يعني القطع، واضح. وإخبار ذي اليد، طبعا العلم واضح بعد بأن حجيته حجية ذاتية، القطع حجية ذاتية. وإخبار ذي اليد، إخبار ذي اليد يعني شنو؟ الذي له سلطة التصرف، أعم من كونه مالك لهذا الشيء أو غير مالك لهذا الشيء. وشهادة عدلين، هذا الأمر الثالث، بل ترقى يعني، بل وبخبر الثقة. وأما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل إحراز. الآن ما هي العلاقة بين شهادة العدلين وخبر الثقة؟ ما هي النسبة؟ يمكن أن نقول بأن كل عادل فهو ثقة، وليس كل ثقة فهو عادل، باعتبار العادل هو الذي سار على جادة الشريعة المقدسة كما عرفوه في أبواب الفقه. فكل عادل لابد أن يكون ثقة، ولكن هل بالضرورة بأن كل ثقة لابد أن يكون عادلا؟ لا، مو بالضرورة. قد تجد إنسان ثقة، والمراد من الثقة هو الذي لم نتعود منه الكذب. هسه مرة يصدر مرة واحدة، مرتين، ثلاثة، واضح. بس الثقة هو الذي لم نتعود منه الكذب، لكن قد يكون ثقة ولكنه يشرب الخمر والعياذ بالله، قد يكون ثقة ولكنه يزني والعياذ بالله، قد يكون ثقة ويفعل بعض المحرمات، ولكن هذه الصفة لديه وهو أنه صدوق في نقل الأخبار، فهذا هو المراد من الثقة. فإذا المصنف أولا استدل على إثبات وسائل النجاسة، أولا بالعلم، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني بإخبار ذي اليد، والأمر الثالث بشهادة العدلين. إذا شهد بأن هذا الثوب نجس أو أن هذا الماء قد وقعت فيه قطرة نجاسة، فنحكم بإخبارهما على أن هذا الماء نجس ونرتب عليه الآثار. أو لا، خبر الثقة، إذا أخبرنا الثقة بأن هذا الثوب قد تنجس. الآن نجي إلى كل واحدة من هذه الوسائل التي أشار إليها المصنف والتي تدل على ثبوت النجاسة، ما هو الدليل على ذلك؟ الآن المصنف راح يبين ما هو الدليل على ذلك. قال: والمستند في ذلك، أي الدليل في ذلك. أما ثبوت النجاسة بالعلم فلحجيته عقلا وعندما نقول حجيته عقلا يعني أن الحجية من ذاتيات العلم، بمجرد أن حصل العلم يكون العلم حجة، بل إليه تنتهي حجية كل حجة بالعلم، ولولا حجيته استحال إثبات أي حقيقة. يعني لو فرضنا بأن العلم ليس بحجة، إذن لا يبقى حجر على حجر، ولا توجد حقيقة ثابتة في هذا الكون، لأن إثبات الحقائق إنما يكون من خلال العلم. فإذا حكمنا بأن العلم ليس بحجة، إذن لا تثبت حقيقة من الحقائق، ولولا حجيته استحال إثبات أي حقيقة. وأما ثبوتها بالثاني، هذا الضمير المن يعود، أي ثبوت النجاسة. وأما ثبوتها أي ثبوت النجاسة بالثاني، فلحجية أخبار ذي اليد بشكل عام. أسخوه بشكل عام، ما هو الدليل على أن إخبار ذي اليد حجة بشكل عام؟ قال أولا إما للسيرة العقلائية، السيرة العقلائية وهي أن العقلاء رتبوا الأثر على إخبار ذي اليد، وهذه سيرة قائمة. عندما يأتي إليهم صاحب الحاجة الذي له سلطة التصرف في هذا الشيء ويخبرهم بأن هذا الشيء نجس أو أن هذا الشيء طاهر، نرى بأن العقلاء يرتبون الأثر على إخبار ذي اليد، على إخبار ذي اليد. فإجى الشارع لم يردع عن هذه السيرة، وإنما أمضى هذه السيرة. وإذا أمضى هذه السيرة فالسيرة تكون دليلا على أن إخبار ذي اليد يترتب عليه الأثر. فإذا أخبر صاحب اليد بأن هذا الشيء نجس نرتب عليه الأثر. يبقى شيء واحد، وهو أننا قد تقدم في دروس سابقة بأن السيرة دليل لبي، وليس دليلا لفظيا حتى نستطيع أن نتمسك بإطلاقه، أن نرجع إلى اللفظ فنتمسك بإطلاقه. فإذا كان الدليل لبي، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، هذا واضح، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. طب إذا كان دليل لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن، شو تريد توصلون إلى أي نتيجة؟ تقول لعل العقلاء رتبوا الأثر على إخبار ذي اليد باعتبار أنه ثقة، أو إخبار ذي اليد إذا كان ثقة. يوجد احتمال أو لا يوجد احتمال؟ يوجد احتمال، لعل العقلاء رتبوا الأثر على إخبار ذي اليد بما أنه ثقة، فلا على أقل يحصل لدينا شك. فإذا حصل لدينا شك، فهل يمكن أن نتمسك بالسيرة كدليل على أن إخبار ذي اليد حجة مطلقا؟ لا، قلنا السيرة دليل لبي، ففي حالة الشك يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في السيرة هو حينما يكون صاحب اليد ثقل، هذا هو القدر المتيقن. هاي واضحة؟ جيد. قال وأما ثبوتها بالثاني فلحجية إخبار ذي اليد بشكل عام، إما للسيرة العقلائية، وقلنا بأنه السيرة العقلائية يمكن المناقشة فيها، أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجية اليد، وأنه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقا. خلنا نقرأ الرواية، الرواية موجودة. الرواية هكذا، الرواية كما في الوسائل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، يقول للإمام: أنا إذا شفت لي فتشي بيد رجل، أفرض أنا شيخ حسن شفت لي فتشي بيد شيخ كرار، فهل أشهد بأنه له؟ قال: نعم، يعني الإمام. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره، يعني بدأ يناقش الإمام. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين؟ نعم. فقال: نعم. قال أبو عبد الله: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا، يعني لو لم نحكم بأنه لصاحب ذي اليد، لو لم يجز هذا لم يقم سوق للمسلمين، أو لم يقم للمسلمين سوقا. عليكم السلام سيدنا. الاستدلال في الرواية وين؟ الاستدلال في الرواية هو بعموم التعليل في آخر الرواية: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقا، أي قوله لم يجز للمسلمين سوقا. والكلام في الرواية حسب من حيث السند، الرواية تامة على بعض المباني وغير تامة على مبان أخرى، باعتبار أن هنالك شنو، هنالك مشكلة في محمد علي بن محمد القاساني، البعض وثقه البعض لم يوثقه، البعض التجأ إلى توثيقه من خلال التوثيقات العامة وليس من خلال التوثيقات الخاصة. بالنتيجة المصنف يبني على هذه الرواية، يبني على هذه الرواية. فإذا من خلال عموم التعليل الوارد في الرواية في نهاية الرواية نستفيد أن إخبار ذي اليد يكون حجة. ليش حجة؟ لأنه إذا لم نرتب الأثر على إخبار ذي اليد بعد يتعطل النظام العام، يصير خلل بالنظام العام. فيجي سيد أحمد يريد يشتري له حاجة بالسوق، يشتري له فد حاجة منزلية، فيصير عنده هذا الاحتمال، قد تكون هاي مو إله. يجي شيخ علي يريد يشتري له فد كيلو طماطم، يصير عنده احتمال يقول شنو، لعله هذا سارق الطماطم. يجي شيخ كرار يريد يشتري ملابس، فيصير عنده احتمال كذا، بعد يختل النظام العام. فمن خلال تعليل الإمام وهو لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقا، نستفيد شنو؟ نستفيد بأن إخبار لليد يترتب عليه الأثار. واضح شيخنا؟ قال: أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجية اليد، وأنه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقا، أو للروايات الخاصة كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرد، وأنه يبيعه ويبين ذلك للمشتري ليستصبح به، فإنه لا فائدة في البيان لولا حجية إخبار ذي اليد. فمات الجرد في هذا الزيت، فجاز لصاحب هذا الزيت أن يبيعه، وقال لا بد من إخبار المشتري بأن الجرد قد مات في هذا الزيت. فنجي من خلال هذه الرواية الصحيحة نقول لولا أن إخبار ذي اليد يترتب عليه الأثر ويكون حجة لما كانت هناك فائدة من إخبار صاحب الزيت بأن هذا الزيت قد وقعت فيه مثل الثارة وبات، وهذا إن شاء الله شنو يكون لغوا، بالتالي يكون لغوا إذا لم نرتب الأثر على إخبار ذي اليد. صحيح، وين كانت عن النجاح؟ بس احنا كلامنا وين؟ الملكية فيما لو أخبر فيما لو كانت في يده، فنفس كونها تحت تصرفه، نفس تصرفه مش راح تثبت، ثبت الملكية مو صحيح؟ ثبت الملكية. جيد جدا، احنا وين كلامنا؟
اخبار ذي اليد.
احنا كلامنا في اخبار ذي اليد بصورة عامة، وانه اخبار ذي اليد هل يترتب عليه اثر او لا يترتب عليه اثر، سواء كان في الملكية، سواء كان في النجاسة، سواء كان في الطهارة، سواء كان في الحرمة، سواء كان في الحل، سواء كان في كل شيء. فإخباره، إحنا نريد نرتب هذا الأثر، إخباره هل يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر؟ ادعينا مدعى بأن إخبار ذي اليد يترتب عليه الأثر، شنو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف بعموم التعليل الوارد في ذيل رواية حفص بن غياث. هذا التعليل كيف نستفيد منه؟ نيجي نقول هكذا، نقول لو لم نقل بأن إخبار ذي اليد حجة، سواء في الملكية، سواء في الطهارة، سواء في النجاسة، في غيرها عامة، وإن كان المورد هو مورد الملكية، لكن إحنا جاي نتكلم عن إخبار ذي اليد. مورد الرواية يخبر عن الملكية، إخباره بصورة عامة جاي، إخباره عفوا بصورة عامة، هل يترتب عليه الأثر؟ هذا السائل سأل عن مورد واحد، ولكن إجا الإمام قال لو لم يجز ذلك أو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقا. فهذا تعليل عام، يعني شيء يريد يقول الإمام، يقول له إذا لم نرتب الأثر على إخبار ذي اليد لا يبقى للمسلمين سوقا، وإن كان المورد موردها وهو الملكية. فإجينا انتقلنا من عموم التعليل، واستفدنا من عموم التعليل، استفدنا منه بأن إخبار ذي اليد يكون حجة. واضح إن شاء الله؟ واضح سيدنا؟ قال فإنه لا فائدة في البيان لولا حجية إخبار ذي اليد، فيكون لغوا. ولذلك لماذا أمره الإمام أن يبين للمشتري ذلك؟ وكم وثقت ابن بكير الواردة في من أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، وأنه لا يعلمه، ولو أعلمه أعاد، فإنه لا وجه للإعادة لولا حجية إخبار ذي اليد. واضحة؟ أتصور واضحة أيضا، بأنه لو أخبره أعاده، لو أخبره أعاده. فإذا قلنا أنه لا يترتب أثر على إخبار ذي اليد لكان الأول، ولكن عندما قال لو أخبره أعاده إذن رتب أثرا على أخبار ذي اليد. يعني الشيخ علي الطيثو، الشيخ علي لو يدري هذا الخبر بين هذا الثوب نجاسة يرجع إليه، هذا عندما رجع الثوب لي يا شيخ علي هذا معناه شنو؟ معناه أنه رتب أثرا على قولي، وهذا لا أكثر ولا واضح شيخ علي. وأما شهادة العدلين وخبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل إثبات دخول الوقت تحت عنوان أحكام خاصة بالوقت من كتاب الصلاة، جزاء الله خير الجزاء. وأما عدم حاجة الطهارة لأن النجاسة هي التي تحتاج إلى وسائل إثبات، أما الطهارة فلا تحتاج إلى إثبات وسائل. فالآن يريد يبين عدم حاجة الطهارة إلى وسائل إحراز. قال فلأن احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة. فعندما نحتمل شنو؟ نحتمل النجاسة، ما نحن نحتمل النجاسة. فإذا احتملنا النجاسة فيجي واحد يقول إذن نحتاج إلى وسائل لكي نثبت الطهارة لأننا احتملنا النجاسة. نقول قاعدة الطهارة تكفينا ذلك. ليش قاعدة الطهارة تكفينا ذلك؟ لأن القاعدة تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه، أو كل شيء لك نجس حتى تعلم أنه طاهر، حتى تعلم أنه طاهر. فقاعدة الطهارة هي التي تكفينا مؤنة أو الحاجة إلى وسائل شنو؟ إلى وسائل إثبات الطهارة. وأما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل إحرازه فلأن احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة. ومن الغريب ما نسب إلى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم الوجداني تمسكا بقاعدة الطهارة المغيى بالعلم بالنجاسة، غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية الذي لازمه قيام الأمارة مقامه دون الموضوعية. إحنا تسبق العبرات. البعض قال بأنه لا يمكن، قال عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم، يعني لا تثبت النجاسة، لا تثبت الطهارة إلا بالعلم الوجداني. يعني قال عدم ثبوت النجاسة، فعدم ثبوت النجاسة يعني شنو؟
عدم ثبوت الطهارة.
فقال عدم ثبوت النجاسة. فمن أجي أقول للشيخ علي أقول له النجاسة غير ثابتة في عبايتك هاي، يعني شنو؟ أنا طاهرة. أجي أقول للسيد أحمد بأنه النجاسة غير ثابتة في ثوبك هذا، يعني شنو؟ أنا طاهر. فقال عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم الوجداني، يعني أن الطهارة لا يمكن إثباتها إلا بالعلم الوجداني. أما العلم التعبدي فلا تثبت الطهارة بالعلم التعبدي، فلا تثبت الطهارة بالعلم التعبدي. العلم الوجداني شنو يعني العلم الوجداني سيد أحمد؟
لذلك أنا أريد أسألك،
أنت بنسوي جديد فبعدور ما العلم الوجداني أنا أشوفه بعين هاي، أشوف هاي قطرة مال النجاسة وقعت على هذا، علم وجداني. علم التعبدي مثل تجينا رواية تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قد يكون شنو؟ قد يكون هو في الواقع نجس لكن هذا علم تعبدي. يعني شنو؟ عبدني به الشارع.
واضح؟ عبدني به الشارع. جيد جدا. فريق؟ وجداني أنا أشوفه يعني مثلا تجي أنت تشوف أنت بعينك وقعت قطرة نجاسة على ذاك تعبدي. قد يكون شنو؟ قد يكون في الواقع ذاك قد يكون في الواقع نجس، ولكنه عبدني به الشارع. أنا عندي شك لو ما عندي شك، ما عندي شك، عندي شك عفوا، أنا عندي شك، أشك بأن ثوبي هل تنجس أو لا، ما عندي علم.
وجداني ممكن ما شفت
فمن يجي لا وجداني شنو وجداني انت جاي تشوف عينك ها لا وكنا الوجداني انت تشوف بعينك بانه قطرة النجاسة وقعت فمن يجي الشارع يقول لي بانه لا ترتب اثرا على شكك هذا وابني على العلم كلام الشارع راح ينفي الشك واقعا الشك في حقيقته باقي ولكن الشارع يعبدني بهذا الأمر فيسمونه علم تعبدي. واضح إن شاء الله؟
فيسمونه علم تعبدي. فنيجي قال تمسكا بقاعدة الطهارة المغيات بالعلم بالنجاسة. واضح قاعدة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه نجس بعينه. فجعلت هذه القاعدة جعلت غاية الحكم بالطهارة هو العلم بالنجاسة. يعني هكذا أنا أعلم بالطهارة، أعلم بالطهارة، أبني على الطهارة عفوا، أبني على الطهارة، أبني على الطهارة حتى أعلم بالنجاسة. فهذه الغاية، الغاية غاية الحكم بالطهارة هي العلم بالنجاسة. فإذا علمت بالنجاسة بعد التفت الطهارة. فلو حصل لي العلم بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة. واضح إن شاء الله. ولذلك نجد ابن البراج مثل وبعض المتأخرين كالمحقق النراقي في المستند ذهب إلى النجاسة بأن النجاسة لا تثبت إلا بالعلم الوجداني فقط وأنها لا تثبت بالظن كذلك. فإجل هنا العلم هل مأخوذ على نحو الطريقية أم أن العلم مأخوذ على نحو الموضوعية؟ هذا مطلب من المطالب الأصولية. إذا قلنا بأن العلم في روايات أصالة الطهارة هو بنحو الطريقية للموضوعية، فيكون بيان ذلك أنه لو أخذ العلم في موضوع ما آخر فإما أن يؤخذ باعتبار أنه العلم كاشف تام عن الواقع، وإما يؤخذ العلم على كونه طريق إلى الواقع. فإذا قلنا بأن العلم له نحو الكشف التام عن الواقع فهذا معناه بأن العلم أخذ على نحو الموضوعية الصفتية. فغير العلم من الظن والاحتمال وما شاكل ذلك هذا بعد ما يفيدنا. فتكون الأمارات شنو؟ تكون الأمارات غير حجة، لأن الأمارات لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. فإذا جاءت أمارة وأخبرتني عن الطهارة أو أخبرتني عن النجاسة لا أرتب أثر على ذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن العلم الذي ورد في الرواية وهي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، العلم مأخوذ على نحو الموضوعية. العلم مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني على نحو أن العلم كاشف تام
العلم كاشف تام عن الشيء. فمن يجي الظن، من يجي الاحتمال أو غير ذلك، لا نرتب عليه أثر. ليش؟ لأن العلم له الموضوع له. بينما لو قلنا لا، بأنه العلم غير مأخوذ على نحو الموضوعية، وإنما مأخوذ على نحو الطريقية، أي بيان ذلك لو أخذ العلم في موضوع فاء ما عفوا، ولكن هذا الأخذ لم يكن للعلم، أو لم يكن العلم مأخوذ على نحو الموضوعية أي الكشف التام، وإنما بما هو طريق إلى الواقع. فالعلم يكون مصداق من مصادق الطريق الطريق إلى الواقع. فإذا كانت الأمارة طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع، نرتب الأثر لو ما نرتب الأثر، كذلك نرتب الأثر عليها. واضح إن شاء الله؟ فالآن نريد نعرف بأنه العلم مأخوذ على نحو الطريقية لو مأخوذ على نحو الموضوعية. المصنف يقول صارت غفلة عند البعض، فجعلوا العلم المأخوذ في روايات الطهارة على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، ولذلك حكموا بعدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم الوجداني. بينما الحقيقة بأن العلم مأخوذ على نحو شنو؟ على نحو الطريقية. العلم طريق إلى الواقع، يعني كاشف عن الواقع. فإذا جاني طريق آخر أيضا يكشف عن الواقع، أخذ به لو ما أخذ به، أخذ به. الأمارة تكشف عن الواقع، غاية ما في الأمر بأن هنالك شنو؟ العلم يكون أكثر كشفا عن الواقع، الأمارة أقل منه، ولكن مع ذلك إجا الشارع حبتني بهذه الأمارة. قال ومن الغريب ما نسب إلى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم الوجداني تمسكا بقاعدة الطهارة المغيات بالعلم بالنجاسة، غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية الذي لازمه قيام الأمارة مقامه دون الموضوعية. وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر في كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة، غفلة منه أنه لا يغني من الحق شيئا. واضح إن شاء الله؟ المهم بأنه الأعلام أجابوا عن هذه الشبهة بأن العلم مأخوذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية الصفتية. الطهارة والصلاة يأتي الحديث عنها إن شاء الله.